قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر للجويني صاحب النظم، وغفر للعمريطي صاحب النظم، وللجويني صاحب الورقات، وجعل منزلتهم في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ولا يزال الحديث متصلا في قوله رحمه الله بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قال في
ما تيسر له وقت، ما تيسر له دراسة، فعلى الأقل يكون عالم جليل الفقه لكن يستفيد من علماء الحديث. أما لا هذا ولا هذا، لا يريد أن يستفيد، يريد أن يروي الحديث على عواهنه، والله هذا ما يطلب عنده العلم. نعم.
قال في شرح هذا البيت: وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين. المؤلف يقول: إنه للوجوب حيث القرينة انتفت وأطلق، فالأمر للوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوجوب. وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، واستدلوا بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر، فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.
إذا علم الأصول من إيش يتكون؟ من وين جاءت القاعدة؟ الأصل في الأمر الوجوب، وهذا قول الجماهير، حتى يأتي صارف يتكون من أسلوب العرب وخطابهم، من الكتاب، من السنة، فيسبر ذلك العالم ويخرج قاعدة كلية تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فيسأل العالم: ما حكم إعفاء اللحية؟ فيجيب نصوص فيها ذكر اللحية: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ويجيب أرخ اللحى حف الشارب إلى آخره. طيب، هل يكفي أن يجيب الحديث اللي فيه الاسم؟ لا، يجري عليه القاعدة. ما القاعدة؟ الأصل في الأمر الوجوب، أرخ اللحى حف الشارب. فقال الشيخ ابن باز: إعفاء اللحية واجب، لا يجوز حلق اللحية، لأن النبي قال: أعف اللحى. هذا أمر مو سنة كما يقول البعض، حتى يأتي صارف. والعربي إذا قال لفتاة: اسقني ماء، فتأخر، عاقبه. فدل العرب بلغة القرآن، نزلت اللغة الآيات بلغتهم، يرون الأصل في الأمر ليش؟
الوجوب.
للوجوب حتى يأتي صارف. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ تبع القاعدة الفقهية هي قاعدة تقوم مقام الدليل الإجمالي لعدة مسائل فقهية، وتستنبط أيضا من القرآن والأحاديث النبوية. مثاله: الأصل في الأمر الوجوب، قاعدة أصولية ولا فقهية؟ دي أصولية صحيح. الشك لا يزيل اليقين. فجاءك شخص استفتيك وانت طالب علم في الحرم، قال: انا ادري صفت 6 اشواط ولا 7، ما في دليل خاص عندك، تضطر لاستعمال القاعده الفقهيه الدليل الاجمالي ان الشك لا يزيد اليقين. اليقين 6، شاك انه 7، وش تقول له؟
لا،
احسبها 6 تجيب ركعه. من وين جبت القاعده؟ حليت فيها الدليل. جبتها من وين؟ جبتها من ما روى مسلم في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم وجد أحدكم في بطن شيء أشكل عليه خرج ولا ما خرج فلا ينصرف، الأصل يقين أنه ما خرج حتى يسمع صوت أو يجد ريح. فأنت ست أو سبعة تجعلها كم يقين؟ ست، تطرح الشوط تأتي بشوط ثاني. وأيضا أخذ مما رواه البخاري في صحيحه من حديث سعيد الخدري قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة أو أربعة فليجعلها ثلاثة وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. فتبين هنا أن النبي عند الشك أرشدنا للأدنى وهو اليقين، الثالث أو الرابعة من الصلاة شك، فمرنا بالرجوع اليقين. نعم الرجوع اليقين. وتردد المرأة في هذا الصبي رضعته خمس ولا أربع، ها يحرم على بناتها ولد السه مش تحسبها
أربع
أربع، هذه تسمى قاعدة فقهية. والأولى أصولية، الأولى تتدخل في الاستنباط من الدليل التفصيلي، الأصل في أمر الوجوب أرخوا اللحى قيموا الصلاة والزكاة، لكن هذه تقوم مقام الدليل الإجمالي لحل آلاف المسائل، فتقوم مقام الدليل الشرعي لأنه مستنبط من عدة أدلة وهي القاعدة الفقهية كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله وقيل أن الأصل في الأمر الاستحباب لأن الأمر به يدل على طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإن قلنا بالوجوب أثم التارك فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. وأجابوا عن هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره إن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، فرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفس، وبين الراغب عنه الزاهد فيه. ولذلك جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة.
في حديث يدل على الوجوب واضح جدا، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من أطاعني في أوامري يعني دخل الجنة، من عصاني في أوامري خلاص، هذا واضح. الأمر الوجوب، الأمر يفيد الوجوب حتى يأتي صارف فيجعله الاستحباب، كما قال بعض الصحابة الوتر ليس بحتم صرفة، لأنه قال النبي خمس صلوات في اليوم والليلة صرف وجوب الوتر، ولو جاء نص مثل أوتر في القرآن الوجوب مصروف بإيش؟ بأن النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، صرف ذلك الوجوب إلى استحباب قيام الليل. نعم. إذن الأصل الأمر وجوب حتى يأتي إيش؟ صارف يمنعه من بقائه على الوجوب، والأصل في النهي كما سيأتي التحريم حتى يأتي صارف الكراهة. نعم.
كما قال ابن مالك بعن تجوزا عني من قد فطن، وقد بطل الاستدلال بهذه الآية فيما بعدها يتبع فما بعد، وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. وفرق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو الاستحباب.
وهذا ضعيف القول، ضعيف من الأصل في الأمر وجوب في الأخلاق وغيرها، الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف سواء في الآداب كإرخاء اللحية أو فلا يصرف عن الوجوب، لأن الله عز وجل قال فليحذر، لأن النبي قال من عصاني دخل إيش النار. كيف يعرف الوجوب؟ انتبه بما يلي احفظ، الوجوب يعرف بالأصل الذي هو الأمر من غير صارف، هذا وجوب افعل، أرخوا اللحى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. نعم. الثاني أن يذكر لفظ يدل عليه، مثل إجابة الوليمة إذا دعاكم أحد فأجيبوه، الإجابة ذي واجبة بالأصل الأمر، وللنبي قال من دعي إلى وليمة عرس فلم يجب فقد عصى الله، إذا قال عصى الله دل على الوجوب. من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا يدل على الوجوب. ترتيب العقاب لو ترك الواجب، فالرجل ضرب بصخرة على رأس الشخص، رآه النبي قال ينام على الصلاة المكتوبة. إذا الصلاة في وقتها واجب ولا مستحب؟ واجب. لما ترك الصلاة ضرب رأسه وانفلق عدة مرات، فدل على الوجوب، لأنه توعد التارك بهذا العذاب الأليم. نعم، أو توعد بلعنة أو نار أو غضب، كل ذلك يدل على الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وفرق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا: أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله تعالى. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم
ذلك شارب الإذهان، يجيك شيخ المشهور لكن عزل من هذه العلماء، شفت صورته كده مهام حالك من هنا، ايش تسوي؟ يقول الحف والشارب. يا اخي حف وحف، كما قال البالي الحف اللي سواه النبي المغيرة، حط كذا حف، ايش تلعب من هنا؟ تشيل من هنا وتصير زي ذا ابو غوار الطوش اللي يسموه شايل هذا وشايل هذا، ويطلع يتكلم في خلاف العلماء ويتكلم شيء غريب. نعم. كذلك شخص لما كلمته كان يحفر الحلقة، ياخذ من اعلى ويحط هنا مثل الخيط. اقول ليش كذا؟ قال برايي، يعني يقول شوف الحمد لله، يعني المسافه بين فمي وخشمي 4 أصابع كبيره، اقعد تلك كل شارب. يا اخي الله احسن خلقك، ما تترك الشارب على ما هو عليه، لا تفنن به. ليش قيس المسافه؟ ساعه، فانا اشيل اللي فوق واحط اللي تحت عشان يتناسب. يا الله، ترسم الرسمة اللي من رأسك ترك رسمة الرب لك، سبحان الله، ما ثق الله. الله أحسن الإنسان في تقويم علقه، في تقويم سبحانه وتعالى. أو أبو شنب، أول شيء يحتاج يعني هذا المعنى اللغوي، أظن فيه اللغة اللي يسمونه الشارب شنب. هذا أبو شنب يرى أنه من الهيبة انه يكثر شارب ويثمر العش قدامه، اي والله، حتى ينزل على شفته وما تستطيع تاخذ اناء من وراه، تاخذ ياخذ في الشرب، ياخذ وتشوف شواب مثل ديدان المربع 40 تلعب في الذهب. يلا تفضل يا نبي، كل الاوساخ نزلت فيه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حفوا الشارب. هذا فعل مجوس، يسمون شاربهم كان. نعم، بعض يعكس الحديث، قال عارف شاربه وحارب لحيته، أو عارف لحيته وشارب، كله مع بعض، كل هذا فعل خاطئة. حف الشارب يا أخي، وإيش؟ وارخي اللحية. والبعض لا شارب ولا لحية، ليش كذا يا ليش تشوه نفسك؟ يقول أنظف، يقيس، يقول شوف أنت عندك، بعض الناس عنده قياس عقلية، يقول أي تحسن، موكيت ولا سيراميك؟ كيت وفولات وتجمع مدري شلون، لكن السيراميك حط فيه ديتول ولا آخره كذا أنظف. يا الله، الله يدلنا على ما هو أقدر، النبي يدلنا آخر الشارع هو أعلم، الله يعلم ما تفعل. السيراميك الطيب أحب، ولذلك يعيرونه. يجي مسكين زوجته ماتت أو فقد وظيفته، ويدخل كذا بدأت تطلع، ايش بك يا فلان؟ ايش بك؟ انا خليك سجون. نظف نفسك يا اخي،
أعوذ بالله.
صار يتبع السنة خريجي سجون. نسأل الله الهداية للجميع. والنبي كان ذو لحى، عيسى المريم ذو لحية، ذو اليسع، إبراهيم، تترك هذول كلهم. حتى الآن لم يسووا التأذين في المسيح اللي يسمونه في الكنائس، يجون المسيح لابس قميص وذو لحية ويشوفونه هيبة كذا، ما يحطونه كذا، هو شارب حالق لحيته وحط الكرافته، ما يسمونه كذا، طول لابس قميص هيبة، وحاف شارب وعنده لحية، كذا يصورون عيسى. هذا هو الفطرة، عشر من الفطرة، خال لحية، قص الشارب، تنظيف البراجم، استنقاص الماء، السواك، نتف الإبط، حلق العانة، هذا الفطرة. نعم.
قال رحمه الله: أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الآداب، فعلى القاعدة يكون للاستحباب، لكن وردت قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
طيب، إذن لماذا نقول اللي يأكل كثير عصى الواحد القبيل؟ لأن النبي قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الحطم من الرجال يوضع قدامه ما شاء الله ربع أو تيس كامل، ويضرب ويضرب لين يمسح. هل فعله هل حرام؟ يتشبه الكفار أن يأكل بسبعة أمعاء، هل صواب ولا فيه صارف؟ يتشبه الكافر يأكل بسبعة أمعاء، مو حرام عليه يأكل الأكل كله حق سبعة أشخاص؟ رأى النبي أعرابي جاء إلى خمسة أكل خمسة فأكلوا بلقمتين، والله إنهم كيف، والنبي ينظر إليه، كافر يأكل بسبعة أمعاء. طيب ماذا متشبه بالكافرين؟ إذن على القاعدة ذكرها الشيخ، مفترض أن يكون آكل كثير متشبه الكفار، حرام يأكل زي الكفار. جاء حديث يدل على جواز السبع أحيانا، هو حديث أبو هريرة: اشرب أبو هريرة شرب، اشرب بهر شرب، إلى أن قال: لا أجد لحم أشرك يا رسول الله له، كما يعبر العامة اليوم: تعال كل يا بنات، يقول الله معليش فل، يجيب الكلمة اللطيفة، هي الكلمة اللطيفة أجنبية ما يقول مليان، فل يعني خلاص هنا واصل أكل. فعلى المسلم حينئذ أن لا يكثر من الطعام على وجه الاستدامة، فالنبي قال: أكثركم شبعا أطولكم جوعا يوم القيامة. فسر الحديث أنك لا تداوم الشبع، لو شبعت أحيانا نحط طعام لذيذ وشبعت منه أحيانا لا بأس، لكن لا تداوم الشبع، فإن هذا من صفات الكافرين، هم اللي يكونون دائما في سبعة إيش أمعاء.